أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل وإياكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي من الإخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم شيخ سعد، وحياكم الله.
الله يحييك، وأهلا وسهلا، ورحبوا بك ورحب بأخواني المستمعين الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام، نرحب بكم كذلك عبر المشاركات الفاعلة وتفاعلتكم على مواضيع هذا البرنامج على الرقمين التاليين 64771117، كذلك 64930208 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب لمن أراد أن يبعث برسالة مشاركة من على الرقم 05 82 82 40 40، أو على هاشتاغ البرنامج أخلاقنا في صفحتنا في تويتر. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا هاما جدا يعنى بسمو الأخلاق بين المسلمين، ألا وهو النزاهة. ماذا عن النزاهة؟ ما هي النصوص والأثار الدالة عليها؟ وما هي ثمار النزاهة في المجتمع؟ تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأخلاق التي يتصف بها أهل الخير والإحسان والإيمان صفة النزاهة. وصفة النزاهة يعنى بها الطهارة والسمو والارتفاع عن كل سوء، ويقصد بها في اصطلاح العلماء ثلاثة معاني. المعنى الأول البعد عن الأخلاق السيئة، كما قال الجرجاني في تعريف النزاهة بأنها البعد عن السوء. والمعنى الثاني من معاني النزاهة البعد عن الأوساخ والقاذورات التي قد تصيب البدن، كما قال أبو طالب مكي، ومعنى التنزه التباعد من الدناءة والأوساخ. والمعنى الثالث من معاني النزاهة البعد عن الأموال المحرمة وعدم الدخول في المكاسب الخبيثة، كما قال العلامة المناوي: النزاهة اكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم، وإنفاقه في المصارف الحميدة. فكل من هذه المعاني الثلاثة مطلوب، وكل منها خلق فاضل وتصرف حسن، وكل منها يريده الشرع، ويدل على أن الشرع قد رغب في النزاهة ما ورد من النصوص في الترغيب في حسن الخلق، وما ورد من النصوص في الترغيب في الطهارة والابتعاد عن النجاسات، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهذا يدل على أن الشرع أراد طهارة الأبدان من الوساخات، ومثل هذا في قوله تعالى وثيابك فطهر، قيل بأن المراد به طهارة الثياب من الأوساخ والنجاسات، وقيل المراد به نزاهة النفس عن كل سوء من الذنوب والآثام والدنايا والأفعال المستقبحة. ومثل هذا في قوله تعالى يحب المتطهرين، فقد قيل بأن المراد به أولئك الذين يتنزهون ويتطهرون، وخصوصا عند وجود البول منهم. وقد ورد عن بعض أهل العلم بأنه فسر الآية بأنه من يتبع الماء الحجارة عند التنظف من النجاسات. وهكذا ورد في آيات القرآن ترغيب في النزاهة التي بمعنى الابتعاد عن مال الحرام. انظر لقول الله عز وجل إن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك من أكل المال وسفك الدم، ومن يفعل ذلك عدوانا وإثما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. هذا المعنى الكلي للنزاهات قد ورد في نصوص نبوية كثيرة. مثلا لو طبقت على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحينئذ نعلم أن هذا المعنى الكريم الذي جاء في قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات هو نوع من أنواع النزاهة التي يتصف أهل الإيمان والتقوى بها. وانظر إلى ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أن يكون عند الإنسان تهاون في أمر الطهارات. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فهذه نزاهة، هذا طلب فيه النزاهة من أنواع النجاسات التي تكون عند بعض الناس. وفي الحديث عامة عذاب القبر من البول، يعني من عدم تنزههم من أمرها حينما يقع عليهم شيء من هذا الأمر. وهكذا فيما يتعلق بالنزاهة بالمال، يحذر الإنسان أن يدخل على نفسه مالا محرما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وجاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وما ذاك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في النزاهة والقناعة والرضا بما تيسر وإن كان قليلا، وأن لا يغتر الإنسان بما قد يحصل له بسبب كونه قد ألح فيه أو أشرف أو تابع المطالبة فيه. ومن ثم فإن النزاهة صفة أهل الإيمان والتقوى، قد ورد عن جماعة من علماء الأمة أنهم رغبوا في صفة النزاهة، خصوصا النزاهة في المال، فإن العبد متى تنزه في ماله صحح الله تصوراته وأقام قلبه وصحح الله ذريته. يقول عمر بن عبد العزيز: إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل علم بما كان قبله، ونزاهة عن الطمع، وحلم عن الخصم، واقتداء بالأئمة، ومشاورة أهل العلم والرأي، ومشاورة أهل العلم والرأي. ولذلك يتقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا بأن يكون من أهل النزاهة، فالنزاهة عن الأخلاق الرديئة، والنزاهة عن النجاسات والأوساخ، والنزاهة عن المكاسب المحرمة صفة أهل الإيمان، وهو طاعة لله جل وعلا يرضى الله بها عن العبد، ويكون ذلك من أسباب صلاح ذريته، من أسباب صلاح تصوراته، من أسباب توفيق العبد لخيري الدنيا والآخرة. فالنزاهة تحفظ الإنسان من أن ينزلق وأن ينحرف في مهاوي الردى وعقائد الفساد. النزاهة يترتب عليه أخلاق فاضلة أخرى من مثل الورع والقناعة، والنزاهة تؤدي إلى أن يحب الله عز وجل العبد، ثم ينشر الله محبته في العباد. والنزاهة من أعظم أسباب صلاح أحوال الإنسان واستجلاب البركة له، يبارك له في ماله، يبارك له في جميع شأنه. وكما تقدم أن النزاهة ثلاثة أنواع: نزاهة عن المال المحرم، ونزاهة عن النجاسات والأوساخ، ونزاهة عن الأخلاق الرذيلة. ومن أنواع النزاهة النزاهة عن المطامع التي قد ترغب فيها النفوس، وهكذا النزاهة في مواطن الريب. ومتى كان الإنسان نزيها كان عزيزا محترما مقدرا، ومتى ضعفت نفسه لأخذ المال فحينئذ تضعف نفسه ولا يقع له شيء من مراده على الصحيح. وقد قال بعضهم: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هو بين الكاف والنون. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بأن يعلم أن تدبير الكون بيد الله جل وعلا، وأنه سبحانه هو الذي يرزق العباد، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ومن هنا يستمد من الله الأخلاق الفاضلة، ومن ذلك خلق النزاهة. إن من أنواع النزاهة أن لا يقدم الإنسان على فعل يتردد في حكمه شرعا، لئلا يوقع في نفسه شيئا من المحرمات. وحينئذ نعدد شيئا من صور النزاهة، فمن صور النزاهة أن يبتعد الإنسان عن الأمور المحرمة والأخلاق الرذيلة، فلا يتخلق إلا بالأخلاق الفاضلة. ومن النزاهة اجتناب الإنسان للألفاظ والمقالات التي قد يفهم منها خلاف المراد الشرعي، إذا تنزهت عن الكلام الرديء كان ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا. ومن صور النزاهة التنزه عن الأموال المحرمة، سواء كانت لأفراد بإعادة المال إليهم إن كان قد أخذ، أو كان فيما يتعلق بالدوائر الحكومية والجهات الرسمية، والدولة وفقها الله أرادت أن تبعد الحرج عن أولئك الذين دخلت عليهم أموال مشبوهة بحيث يتنزه منها بإيداعها في الحسابات المخصصة لهذا الأمر. وقد جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من حرصه كان حريصا أشد الحرص على النزاهة والابتعاد عن المكاسب المحرمة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه. والمراد بهذا أنه يكلف بعمل بحيث يقدم أجرة يومية، فكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فقدمه بين يدي أبي بكر الصديق فأكل منه رضي الله عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن تنزه أشد التنزه من هذا المكسب الحرام، حتى أدخل يده في فمه من أجل أن يخرج فقاء كل شيء في بطنه. هذا من تنزه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التنزه ابتعاد الإنسان عن المواقف المذمومة، وابتعاد عن الظنون الكاذبة فيما يتعلق بتصرفاته. وتعلم أن صفية رضي الله عنها زارت نبي الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأراد أن يذهب بها إلى بيتها ليوصلها، وكان بيتها خارج المسجد، فرآهما رجلان من الأنصار فسلم عليه وكأنهما جائعا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي، يريد أن يبين لهم أنها زوجته. فقالوا: سبحان الله، وفيك يا رسول الله، يعني هل نشك فيك على مكانتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم، وخشيت أن يكون قد ألقى في قلبك شيئا. ومن أنواع التنزه أن يتنزه الإنسان من الأمور المشتبهة، أمثلة ذلك ما إذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء في مسألة من المسائل، فبالتالي يتنزه الإنسان بالخروج من هذا الخلاف ليؤدي عبادته على أكمل الوجوه وأتمها. وقد ورد عن موسى بن أحيان أنه قال في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم متقين. وهكذا من أنواع التنزه أن يحفظ الإنسان لسانه فلا يذكر الآخرين بمعايبهم ولو كانت موجودة فيهم، وإنما يذكر الخير والإحسان وفعل الجميل الذي فعلوه من أجل أن تنتشر هذه الأخلاق الفاضلة في الأمة، ولا تكون مبعدة عن حياتها. جاء في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أن موسى بن عيان قال: تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم متقين. وهكذا أيضا من أنواع التنزه عدم خوض الإنسان فيما لا يعنيه، وفي الأخبار التي لا يعرف خفاياها وعواقبها، فمثل هذا ينبغي بالإنسان أن يتنزه عنه، سواء كان ذلك بحضور الإنسان في المجالس مباشرة أو عند ركوبه لشيء من وسائل المواصلات أو عند استخدامه لشيء من أدوات الاتصال، فإن المؤمن يتقرب في ذلك بأن يتنزه عن كل ما يمكن أن يدنسه أو أن يؤثر عليه. ومن أنواع التنزه أن لا يذكر الإنسان الآخرين بسوء، فلا يذمهم ولا يسبهم ولا يقدح فيهم ولا يتكلم في شيء من معائبهم، لأنه يريد بذلك أن ينزه نفسه عن الفعل المحرم والقول المحرم، وبذلك يكون قد سلمت ذمته من ما يخالف شرع رب العزة والجلال. وهكذا أيضا من أنواع النزاهة أن ينزه الإنسان جميع جوارحه عن معاصي رب العزة والجلال، فلا يشاهد المحرمات، لا يشاهد تفسخ النساء، لا يشاهد تعاطي شيئا من المحرمات، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وهكذا يتنزه الإنسان من سماع المحرمات، ينزه سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي رب العزة والجلال، ليكون بذلك ممن صلحت أحوالهم. بعض الناس قد يترك النزاهة لما يوجد في قلبه من طمع في الدنيا، فيذكر بأمور أولها أن الرزق بيد رب العزة والجلال، يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء. وكم من شخص لم يلتزم جانب النزاهة يريد بذلك اكتساب الأموال العظيمة، فحلت عليه الخسائر المالية الكبيرة، وهذا مشاهد في أحوال الناس. فلا تطمع في الدنيا فيكون هذا من أسباب ذلك واحتقار الناس لك. ومن الأمور التي تجعل بعض الناس لا يدخل باب النزاهة ما يوجد عنده من شره ومحبة للمال ورغبة في التوسع فيها واكتساب أنواعها، فنقول له إن عدم تنزهك لا يترتب عليه استجلاب المال، وإنما عليك أن تتقي الله عز وجل، والله تعالى قد وعد المتقين بأن تكون لهم العواقب الحميدة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في نصوص كثيرة في هذا المعنى. وهكذا قد يدفع ما يكون عند بعض الناس من شح وبخل في أن يكونوا ممن لا يتنزه في أموالهم، لأن البخل والشح يولد عند الإنسان الطمع، وهذا الطمع قد يجعله يتوسع في المكاسب المحرمة ولا يقدم أمر الله عز وجل على رغبة نفسه. ومن هنا فإننا نوصي الجميع بأن يتقربوا لله جل وعلا بالاتصاف بهذا الوصف الجميل وفعل الأسباب التي تؤديهم ليكونوا من أهل النزاهة. ومن أعظم تلك الأسباب دعاء رب العزة والجلال، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، ومتى توجهنا إليه بأن يجعل النزاهة من صفاتنا فإن الله عز وجل لا يخيب دعاء الداعين. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يكون من أهل النزاهة في كل أموره، بأن يحفظ جوارحه وبأن يحسن إليه. ومن الأسباب الداعية إلى النزاهة النظر في عواقب الأمور. صحيح أن ذلك الذي لم يتنزه قد حصل مراده في أول الأمر، لكن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. ومما يعين على النزاهة أن يكون الإنسان قانعا بعيدا عن الطمع، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله تعالى. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان من المتنزهين أن يكون من أهل الزهد رغبة فيما عند الله جل وعلا، ومن الأسباب اختيار الرفقة الصالحة التي تعين الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة، منها صفة النزاهة. وهكذا أيضا يجتنب الإنسان ما يدفعه لأن يكون طماعا آخذا لأموال الآخرين. وينبغي، يعني ورد عن القاضي حسين المهدي أنه قال: نزه سمعك عن سماع الكذب كما تنزه لسانك عن التفوه به. وورد عن بعضهم أنه قال: إذ النزاهة أشرف من سرور الفائدة، من سرور الفائدة. ومن أنواع النزاهة أيضا أن يتنزه الإنسان عن سؤال الآخرين ما يسألونه من المال، فإن الإنسان متى نزلت به فاقة فأنزلها بالله عز وجل فإنه لا تمضي عليه مدة حتى يكون الله عز وجل قد قضى حاجته. وأما من أنزل فاقته بالناس فإنه حينئذ لن يتمكن من تجاوز ما هو فيه، لأن الله سيكله إلى نفسه، ولن يقوم الله جل وعلا معه.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا بفاصل قصير ثم نكمل إياكم إن شاء الله أنواع النزاهة بين المسلمين. حفظكم الله،
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
جزاك الله كل خير.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
الصبر هو حبس النفس عن ثلاثة أشياء: حبس النفس عما حرم الله، وحبس النفس عن التسخط على أقدار الله، وحبس النفس على طاعة الله. هناك معيتان: المعية العامة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وهو معكم أينما كنت، وهناك المعية الخاصة قالوا هي معية التأييد والنصرة والتمكين. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
ثم قال الله سبحانه وتعالى:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
شوف البشرى من أين تأتي؟ تأتي من الله سبحانه وتعالى لعبده الصابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، لاحظ، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر هذه الجوائز العظيمة: أولئك عليهم صلوات من ربهم، الصلوات من الله ورحمة، وحكم الله على هؤلاء بأنهم من المهتدين. وأولئك هم ماذا؟ المهتدون. وأولئك هم ماذا؟ المهتدون.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله إخوتنا الكرام مرة أخرى إلى هذا البرنامج أخلاقنا، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله مرة أخرى شيخنا.
أبقاك الله وسلم.
الله يحفظكم. الله يحفظكم. الشيخ سعد، إذا أردت لنا أيضا بأخذ بعض المشاركات الصوتية من إخواننا من المستمعين.
طيب، وإن شاء الله عندي بعد هذه المشاركات بعض النماذج للنزاهة.
خير إن شاء الله. حتى لنا في الاتصالات أخونا عبد العزيز الشريف، حياك الله أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، أنا كيف حالك؟
الله يبارك فيك ووفقك الله بخير.
حياك الله محمد القرني، كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
طيب.
بخير الله يحفظك.
بارك الله فيك على حال البرنامج وعلى حسن تقديمك، الله يجزاك خير.
جزاك الله كل خير.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، المتأمل في أركان الإسلام يجد أنها تدعو للنزاهة وتدعو للنزاهة. فمتى ما قام الإنسان بهذه الأركان وأدها على أحسن وجه، فالله الذي لا إله إلا هو أنه سوف يكون نزيها في تعامله، نزيها في أقواله، نزيها في أفعاله، نزيها في طلبه للرزق. فكيف تكون هذه الأركان من صلاة وزكاة وحج وصيام نزاهة لهذا الإنسان متى ما حافظ عليها؟ وما هو توجيهك لمن يفرط في هذه الأركان ويضيعها ولا يبالي فيها؟ الأمر الثاني، كيف يكون الأب مع أسرته نزيها؟ كيف يكون الأب مع أسرته نزيها في بيته تجاه زوجته وأولاده؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت شيماء من مصر، حياك الله يا شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
نعم.
ما هي علامات النزاهة؟ كيف يعلم المؤمن أنه نزيها؟ هل رقة القلب من النزاهة؟
هل ماذا يا أخت شيماء؟
رقة القلب.
رقة القلب، طيب.
شيخنا بيتكلم عن الطمع، هل الطمع فيما عند الله؟ يعني أنا يعني دائما المؤمن يطمع فيما عند الله، ده طمع يعني تكلموا عن أي طمع؟ خلاص كده ملاحظة.
طيب شكرا لك يا أخ شيماء. نعم شيخنا، كما ذكر الأخ عبد العزيز يقول أركان الإسلام هي داعية للنزاهة في كل تصرفات المسلم، فكيف تكون مؤثرة هذا التأثير للمسلم؟ وتوجيهكم أيضا لمن يفرط في أدائه حق الأداء.
يعني أنا أضرب لك مثلا في ما يتعلق بالصلاة. الصلاة مبدأها طهارة ونزاهة من الأوساخ، إذ يتقدمها اغتسال من جنابة إن كان المرء على جنابة ووضوء. وهكذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تنزه الإنسان عن الأخلاق السيئة. والنزاهة أيضا تذكر الإنسان بالله جل وعلا، وتجعله يقدم الآخرة ويقدم الآخرة على الدنيا، فيؤثر ذلك في نزاهته المالية، فلا يأخذ مالا حراما ولا يعتدي على حقوق عباد الله. وهكذا في باب الزكاة، الإنسان عندما يدفع الزكاة ينزه نفسه من الأخلاق السيئة، لأنه قد راعى أحوال الفقراء والضعفاء والمساكين ووقف معهم فيما هم فيه، وهكذا طهر ماله بدفع هذا الجزء من ماله. فإذا ترك شيئا من المال لله عز وجل فلن يقدم على اكتساب محرم من أنواع محرمات المال. والزكاة داعية إلى طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، فهي تنزه الإنسان. وهكذا في الصيام، عندما يستشعر الإنسان بتركه للطعام والشراب أنه ترك ذلك لله، فسيودي به ذلك إلى أن يترك المكاسب المحرمة. وإذا استشعر الجوع الذي هو فيه أدى شيئا من أمواله في حاجة أخوانه المساكين والفقراء، فأدى به ذلك إلى أن يكون متنزها عن الأخلاق الرذائل. وهكذا يتنزه أيضا بأنواع الطهارة في صيامه، فيكون حينئذ قد استشعر هذه النزاهة في صيامه. وهكذا في الحج، بذل الحاج جزءا من ماله لله ليحج، ومن ثم لن يدخل على ماله مالا محرما قد يؤثر على كمال حجه وعظم أجره في الحج فيتنزه عن المكاسب المحرمة، والتنزه عن الأوساخ في الحج ظاهر فيه منذ أن يحرم، يستحب له أن يغتسل، إذا وقف بعرفة يستحب له أن يغتسل، إذا أراد أن يطوف بالبيت شرع له أن يتطهر، وإذا أراد أن يفعل ما يفعله من بقية المناسك استحب له أن يكون طاهرا فيها متنزها من أنواع الأوساخ. فأركان دين الله عز وجل تدعو إلى النزاهة. وأما الركن الأعظم ركن التوحيد والشهادة بالرسالة النبوية فالنزاهة فيها ظاهرة، فإنك عندما تتنزه عندما تسلم من الشرك تنزه نفسك من أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فستكون مراقبا لله، ومن ثم لن تظلم الخلق ولن تعتدي على شيء من حقوقهم ولن تقدم على شيء من الرذائل. وهكذا بقية شرائع دين الله عز وجل فإنها تدعو إلى النزاهة وتجعل المؤمن من أهلها. كنت قد وعدت بشيء من نماذج النزاهة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر نموذجين. أما النموذج الأول فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة وسلم قام مسرعا إلى بيته، فلما عاد إليهم سألوه عن ذلك فقال إني ذكرت تبرا كان في بيتي فأردت أن يقسم، فانظر كيف تنزه من أن يبقى عنده هذا المال ولو لمدة يسيرة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق فوجد تمرة ملقاة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أقلتها. فانظر لتنزه النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في أحوال الصحابة وقصصهم وتاريخهم يجد أن بينهم من القصص في النزاهة شيء الكثير الذي يصعب استيعابه أو ذكر نماذج كثيرة منه في مثل هذا اللقاء. وأذكر بحوادث عن أشهر الصحابة، مثلا هذا أبو بكر الصديق، ذكرت لك قبل قليل أنه لما أخبره غلامه بأن المال الذي جاء إليه والطعام الذي جاء به إليه إنما اشتراه بمال كان قد أعطي إياه للكهانة وهو لا يعرفها، فأدخل يده في جوفه فقاء ما دخل في جوفه خشية من أن يبقى المال الحرام فيه، فهو تنزه عن المكاسب المحرمة. وانظر إلى الحديث الآخر جاء فيه أن أبا بكر الصديق لما تولى الخلافة أعطوا بعض الأشياء من أجل أن يترك عمله ليتفرغ لأمر الخلافة، وكان مما أعطوه ناقة من أجل أن يشرب من لبنها. فلما احتضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا عائشة انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا مت فارددوه إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك. وهكذا ورد عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم دلائل تدل على تنزههم في المال، تنزههم في الطهارات، تنزههم في الأخلاق. والمطالع لسيرتهم يجد من الحوادث الشيء الكثير الذي يدل على هذا المعنى.
نعم شيخ سعد، هل للمتنزه أن تبين بعض العلامات عليه في نزاهته قولا وفعلا؟
هذا له حالتان، حالة يريد الإنسان أن يقتدى به في الخير
فيظهر هذه النزاهة، أو في حالة ما لو كان هناك من يريد اتهامه فيظهر هذه النزاهة. فالأصل هو إخفاء نزاهة الإنسان وعدم إظهارها إلا أن تظهر بنفسها أو أن يكون هناك حاجة لإظهارها.
هذا من أسئلة الأخ عبد العزيز حول الجانب الأسري، وخاصة بأن الأطفال أو الأبناء حينما يكونون صغارا جهالا لا يعلمون ربما الحق من الباطل، وهذا دور الوالدين، فما هو الواجب في هذا الشأن؟
أضرب مثلا في هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحسن أو الحسين إلى تمر الصدقة فأخذ تمرة فوضعها فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كخ كخ، أي ألقها فإنها من تمر الصدقة. فانظر كيف جعله يتدرب على التنزه من المكاسب المحرمة وهو صغير. وهكذا هناك وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى تربية من لديه من الصغار على جانب النزاهة. إذا تقرر هذا أنا بودي أن أشير إلى أن بعض الناس يترك جانب النزاهة ببعض الحيالات أو ببعض التأويلات التي لا حقيقة لها. ومن أمثلة ذلك مثلا أن بعض الناس قد تتوقف معاملته أو لا تخرج هذه المعاملة في وقت سريع، فيحاول أن يقدم شيئا من ماله من أجل أن تنجز معاملته وأن تنتهي سريعا، وهذا يخالف خلق النزاهة الذي تكلمنا عنه اليوم. فإن من النزاهة ألا تستعجل رزقك، وألا تأخذ تدفع مالا حراما برشوة أو بغيرها، فإن هذا مما يؤثر على نزاهتك. يأتيك صاحب المؤسسة يقول لا أستطيع أن أمشي مشاريعي وأن أستخلص مستخلصاتي وأن أستلم مستحقاتي إلا بأن أدفع شيئا من المال لفلان وفلان، فيقال له اتق الله ولا تدفع الرشوة، اتق الله ولا تدفع الرشوة وتنزه عن هذا الخلق الرذيل، فإن الراشي والمرتشي ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرب إلى الله إيقاف هذا المعتدي عند حده، ومن أراد أن يقدم على هذا فأبلغ عنه الجهات الأمنية المختصة من أجل أن تكفي المسلمين شره وأن تقوم عليه رغبة فيما عند الله جل وعلا، وتساعد معهم في طريقة تخليص المسلمين منه ومن شره. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتنزه عن الأخلاق الرذيلة في مقابلة الخلق الرذيل بخلق رذيل مماثل له، فإذا عاملك الناس بالخلق الرذيل فعاملهم بالإحسان وقابل إساءتهم بخير وإحسان، حتى تكون بذلك ممن أرضى رب العزة والجلال. ليس من التنزه أن تكيل الصاعب صاعين في من أساء إليك وآذاك بأي نوع من أنواع الأذى، والله جل وعلا سيتولى شأنك وهو مدبر الأمور ومصرفها. وما أشارت إليه الأخت الكريمة من ذكر الطمع، الطمع فيما عند الله عز وجل هذا عبادة، لكن أن تطمع بما في أيدي الناس هذا من الممنوعات، ولو كان مجرد تمني لما في أيديهم، بأن تتمنى زوال ما في أيديهم ليكون عندك، هذا من الممنوعات. وقد قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
نعم. الشيخ سعد، أيضا هذا سؤال أمامي، يقول يعمل العامل في قطاع حكوميا كان أو خاصا وهو يدرك أنه قصر في القيام بعمله حق القيام، ماذا يجبر هذا التقصير وهو يريد أن يستبرئ في ماله فكيف يصنع؟
نعم، يعود إلى صاحب العمل فيتفق معه ويخبره بما حصل من التقصير معه ويتفاهم معه في كيفية تدارك ما فات، يعيد إليه جزء من المال، يقدم إليه خدمة أخرى، يطيل وقت دوامه فيما يأتي أو نحو ذلك من الوسائل. كونك تتنزه اليوم خير من أن تترك هذا الأمر ليؤخذ منك يوم القيامة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحقوق لأصحابها اليوم قبل ألا يكون هناك مال لا دينار ولا درهم.
الله المستعان. أيضا الشيخ سعد، في من يقعون في أعراض الناس في المجالس ويريدون أن يستبرئوا في هذا، يخشون لو صارحوهم بهذا أن يقعوا في خلاف أشد وأكبر، ما هو الحل أو المخرج من هذا الأمر؟
المخرج أن لا يتكلم الإنسان ابتداء في الخلق. صحيح. احفظ لسانك من الحديث في معايب الآخرين، واحرص على أن يكون لسانك مصانا من مثل هذا، وإذا وقع شيء من ذلك فعليك بأن تحسن إليهم في المواطن وأن تذكرهم بالخير في المواطن التي ذكرتهم فيها بسوء، فإن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم شيخ سعد، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، الكلمة الأخيرة إليكم.
الكلمة الأخيرة في التوصية لإخوان المسلمين بأن يتنزهوا من كل خلق رذيل، وخصوصا فيما يتعلق بالإساءة أو الاعتداء على الآخرين في أي شيء من أمورهم، في دمائهم، في أموالهم، في أوقاتهم، في جميع شؤونهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقك أخي العزيز الأستاذ محمد لكل خير، وأن يجزيك خير الجزاء على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق أخواني القائمين على هذا البرنامج من مخرج وفنيين، بارك الله فيهم، وأسأله جل وعلا أن يرد جميع المسلمين إلى رده إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء وهذا الموضوع الهام جدا بين المسلمين، ألا وهو خلق النزاهة. نسأل الله عز وجل أن يمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق القويم. شكرا لكم إخوتنا الكرام على طيب المتابعة والإنصات، شكرا لمن تواصل معنا، ونعتذر كذلك لضيق الوقت عن أخذ بعض الاتصالات التي وصلت متأخرة. موعدنا إن شاء الله يتجدد وإياكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، حتى ذلك وكل حين هذه أطيب تحية مني محمد القرني وأخي من الإخراج مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.